بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. قال الإمام الوارعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وقد رواه عن ابن أبي مليكة عمرو بن دينار وعبد الملك بن جريج وحسام ابن مصك وعمر بن قيس. انتهى مختصرا من العلل للدار قطني. وعبيد الله ابن أبي نهيك وثقه النسائي كما في ترجمة عبد الله بالتكبير، لأنه اختلف في اسمه أهو مكبر أم مصغر. وقول وكيع يستغني به هذا أحد وجهين، والثاني يحسن صوته به وهو الأقرب، ويؤيد حديث أبي هريرة المتفق عليه: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو بهذا المعنى والله أعلم. طريق أخرى إلى ابن أبي مليكة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث، وأبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة القرشي ثم التيمي عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال الإمام الوارعي: أبو النضر هو هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء هذا الحديث عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر وهو صحيح بهذا اللفظ: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وتفسيره: يحسن صوته به، كما ذكر الشيخ رحمه الله وكما في هذا الحديث عن أبي هريرة: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ففيه فضيلة تحسين الصوت بتلاوة كتاب الله، وأن من استطاع أن يجهر بما لا مشقة عليه جهر. أما إن كان الجهر يشق عليه حتى يتعب ويتعب صوته يبح صوته ويسبب له الإرهاق وتتراكم عليه الآيات، هذا أولى أنه لا يجهر إلا في حدود ما يستطيع. والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به، حسن الصوت بتلاوته، هبة من الله. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بقوله: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهذا ثناء ومدح لأبي موسى أن أكرمه الله بذلك الصوت الحسن. وقال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، أبو موسى يقرأ في سيقوم الليل يقرأ القرآن يرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لأي لقراءتي لحبرته لك تحبيرا أي لحسنت ذلك أكثر وأتحفتك أكثر لما أعطاه الله من القدرة على تحسين الصوت. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، فهو تزيين للقرآن وتجميل له حتى لا يهذ كهذا الشعر. قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كما في حديث البراء وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال البراء رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بسورة التين فما سمعت أحسن صوتا منه، فما سمعت أحسن صوتا منه. وكلما كان القلب أخشع كان الصوت أحسن. وقد جاء هذا في حديث فيه ضعف، لكن هذا الواقع، أي أنه من إذا سمعته عرفت أنه يخشى الله. وهذا الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، معناها ليس على طريقتنا. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين تلاوة القرآن تلاوة حسنة، وترتيل القرآن، وإعطاء المدود، وإعطاء الغنات، وعدم المبالغة في الغنات. الغنات إذا بالغ فيها تغير، بعضهم يغن يعني يعطي الغنة 10 حركات 7 حركات، هذا فيه نظر. الغنة في مقدار حركتين كافية. فهل هذا آثم؟ نعم، قولهم ليس منا، فإن من قيل فيه ليس منا معناه أنه مرتكب عظيم إذا كان قادرا على تحسين الصوت ولا يحسنه، عدم مبالاة يأثم. كان قادرا على تحسين صوته بتلاوة كتاب الله قدر مستطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يقرأه يهذه هذا كأنه يقرأ شعرا يأثم. لهذا الوعيد ليس منا، فمن توعد بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة، وما ليست عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة المسلمين، معناه أنه أتى بشيء محدث. هذا إذا كان له قدرة. ولهذا فإن تحسين الصوت علاج القلوب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، استمع لأبي موسى، استمع لابن مسعود، قرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. والشاهد من ذلك أنه يحب سماع القرآن من حسن الصوت كابن مسعود. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، على قراءة عبد الله بن مسعود. وليحذر الإنسان من التمطيط وطريقة المقامات التي فيها تغيير لي كالتزييد في الحركات وما كان من ذلك، وتشبيه القرآن بما ليس من شأن القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم أناس قال: ونشوا يتخذون القرآن مزامير ألحانا، أي من علامة الساعة أنه ينشأ نشأ يتخذون القرآن ألحانا. وهذه المقامات طريقة ألحان، يتعلمونها على طريقة الألحان، فيجتنب ذلك ويتلى القرآن على ما أراد الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا. نعم، الحديث لا التغني بالقرآن، أما الحديث لا يتغنى به. أما على ما فسره وكيع بقوله يستغني به، أي يعتني به، أولم يكفهم من باب قول الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، من باب قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أنه فيه كفاية وغنية لمن عمل به وتدبره، ليس منا من لم يستغني بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن، لمن لم يستغني بالقرآن ولم يعتني به ولم يجتهد في العمل به. وعلى هذه الرواية لا يعني ذلك الاستغناء بها عن السنة، إذا ذكر القرآن شمل السنة، قل كل من عند الله، وإذا ذكر السنة شملت القرآن عند الانفراد، فلا يجوز إهمال الأدلة الدالة على تمسك بالكتاب والسنة وأخذ بعضها كما يفعل القرآنيون، أو لم يكفهم يستدلون بها لا نكتفي بالقرآن دون السنة، هذا غلط، وإنما هذا من باب الترغيب بالعناية بالقرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، أدلة ذلك كثيرة. فلا يتنافى المعنيان غير متنافيين، تفسير وكيع يدل على العناية به والعمل به والاجتهاد فيه علما وعملا ودعوة وتفهما وتفقها، لا يتنافى مع أدلة تحسين الصوت به، تفسير وكيع لا يتنافى مع تفسير ذلك، تفسير المعنى الآخر أنه يراد به تحسين الصوت به، بل الحديث يشمل المعنيين، يشمل ما فسره به وكيع من العناية به والتدبر له والاجتهاد في التفقه فيه والعمل به، هكذا. ماذا ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان خلقه القرآن، أي يعمل به في كل شيء، هذا من الاستغناء به وانشراح الصدر به والاهتداء به، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، والاستشفاء به، قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا كله من مفاده ومما يزيده رغبة في القلوب ومحبة تحسين الصوت به، فهذان المعنيان غير متنافيين البتة، سواء تفسير وكيع أو تفسير الآخر.
اللهم بارك فيكم.